أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين رب العالمين، وصلي يا ربي على خير خلقك محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. علم المعاني، علم المعاني أصول وقواعد يعرف بها كيفية مطابقة الكلام لمقتضى الحال. انتهينا في الدرس السابق إلى سؤال مفاده أو مفاده، ما الفرق بين الأصل والقاعدة؟ وجوابه، هناك قولان. الأول قال أنه لا فرق بين الأصل والقاعدة، بل هما مترادفان. إذا قلت أصل وإذا قلت قاعدة فهو واحد، وهي الكل الذي ينطبق على جزئياته. القاعدة والأصل كلاهما الكل الذي ينطبق على جزئياته. هذا القول الأول. القول الثاني بين الأصل والقاعدة. القول الثاني قال بينهما فرق. ما هو الفرق؟ قال فالقاعدة تجمع فروعات من أبواب شتى. القاعدة تجمع فروعات من أبواب شتى، أبواب متعددة كلها تدخل تحت عنوان قاعدة. والضابطة أو الأصل تجمع فروع باب واحد. إذن حينما يعبر قاعدة أو أصل يقصد من عنده فروع باب واحد، باب واحدة. أما حينما يعبر بالقاعدة فالمراد أنه فروع أبواب متعددة. وظاهر عبارة المصنف أنه يريد منهم الترادف. انتهينا في الدرس السابق إلى أن علم المعاني تعريفه هو علم أصول وقواعد يعرف بها كيفية مطابقة الكلام لمقتضى الحال. وهذا اللي يتقدم عندنا وين؟ في البلاغة. وبينا الحال وبينا مقتضى الحال. والحال في الهامش يقول الحال، الهامش الثاني، هو الأمر الداعي للمتكلم إلى إيراد خصوصية في الكلام، وتلك الخصوصية هي مقتضى الحال. علم المعاني أصول وقواعد. ما يحتاج يقول يعني علم المعاني هو أصول وقواعد، نفس الشيء. هذه ضمير الفصل، ضمير فصل يعني مرات مو بالضرورة يحتاج. فعلم المعاني ما هو علم المعاني؟ أصول وقواعد، نفس الشيء سواء قال هو أو لم يقل. هذه ضمير فصل لزيادة البيان والإيضاح. لا لا، ضمن الكلام علم المعاني أصول وقواعد، ما بدأ بالكلام، علم المعاني بداية الكلام. فالحال هي الأمر الداعي للمتكلم، وتلك الخصوصية هي مقتضى الحال كما في الهامش الثاني. وإلى هذا تمام الكلام بإيجاز في تعريف علم المعاني. الآن نتمم باعتبار احنا قلنا شقد؟ ثمانية، العشرة، الأمور العشرة اللي قلت. قال الخضري مبادئ أي علم كان حد وموضوع وغايته استمد. أشقد هاي أربعة. مسائل نسبة واسم وحكم هاي ثمانية، وفضل وواضع عشر تعد. هذه عشرة. المصنف سيذكر خمسة منها. أولا يذكر تعريف علم المعاني، ثانيا يذكر موضوعه، ثالثا فائدته، رابعا واضعه من هو واضع علم المعاني، وخامسا استمداده يعني من يؤخذ هذا العلم. التعريف بيناه في الدرس السابق والآن أشرنا إليه، وقلت فيما مضى أن علم المعاني أول من أسماه بهذا الاسم هو الجرجاني عبد القاهر الجرجاني المتوفى سنة 471 هجري في كتاب دلائل الإعجاز. وقلت سابقا يمكن أن يعرف علم المعاني بتعريف آخر ويقال هو ما يبحث عن أمور يحترز بها عن الخطأ في تأدية المعنى الذي يريد المتكلم إيصاله إلى السامع. هذا اللي يتقدم. الآن من هو أو ما هو موضوع علم المعاني؟ إحنا سابقا لفظة موضوع عرفناها مو؟ من يقولون موضوع علم شنو معنى موضوع؟ لا المسائل غير الموضوع. أظن عرفنا مفردة موضوع لما عرفناها. عادة شو يقولون؟ يقول موضوع هذا العلم، موضوع العلم. أصلا هي لفظة موضوع، شنو معنى لفظة موضوع؟ بينا سابقا أنه مثلا ما معنى لغة، وهي الصوت اللي لجماعة لقوم يتفاهم به كذا. ما معنى اصطلاحان، هو أهل اختصاص يجتمعون على معنى، هذا بينا. أما من يقولون موضوع العلم، هو المفرد الموضوع، ما هو معنى بعد تقريبا؟ أحسنت، هو المحور. من يقول الموضوع أي علم، كل علم يقولون موضوعه شنو، الموضوع يشترط فيه أن يكون هو المحور والمرتكز الذي تدور حوله أبحاث ذلك العلم. يعني يكون أبحاث علم المعاني كلها تدور حول الموضوع اللي راح تنطينا إياه. الموضوع ما هو الموضوع؟ يقول الموضوع، موضوع علم المعاني، هو اللفظ العربي من حيث إفادته للمعاني الثواني. عندنا معنى أولي وعندنا معنى ثانوي. المعنى الأولي هو المعنى الظاهر من اللفظ، المعنى الثانوي هو المعنى الذي يكون ما بعد اللفظ. مثلا أقول فلان، مثل ما مثلت لعله سابقا، فلان بدر، هذا فلان بدر، المعنى الظاهر أنه هو بدر. قمر، هو قمر، هذا المعنى الأولي من اللفظ. احنا ما نريد المعنى الأولي بالبلاغة، شريد نريد المعنى الثانوي. يعني فلان جميل، فالجمال اللي هو المعنى الثانوي هو المقصود من الألفاظ العربية في موضوع علم المعاني. فلان كثير الرماد، وعندما رماد كثير أنا ما أقصد هذا اللفظ، أريد أنه كريم وهكذا. هذا باختصار في موضوعه. أما ما هي فائدة علم المعاني؟ علم المعاني له فوائد عدة، أولها المصانف يذكر اثنين. أولا أنه يعني بتعبير آخر ما هي فائدته، يعني ما هي غايته. أولا يبين لنا إعجاز القرآن الكريم. ثانيا يبين لنا الوقوف على أسرار البلاغة والفصاحة في كلام العرب. ثالثا ما لم يذكر المصنف، أليف باء جيم، جيم وفهم، يعني نستفاد فائدته، فهم دقائق معاني الروايات عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة الأطهار عليهم السلام. هذا أيضا فائدة من فوائد علم المعاني. رابعا دال التفرق بين جيد الكلام ورديئه. نستفاد من علم المعاني أن نفرق بين الكلام الجيد والكلام الرديء. هذا هو تمام الكلام في النقطة الثالثة في فائدة علم المعاني. النقطة الرابعة، من هو واضع علم المعاني؟ إذا ذكرون في بداية الدرس حينما أشرنا إلى العلوم الثلاثة قلت سنبين كل علم من هو الواضع. المصنف يقول أن واضعه هو أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني المتوفى 471 هجري. والحق أن الإمام المرزباني أبو عبد الله محمد بن عمران ابن موسى المرزبان الخراساني البغدادي المتوفى سنة 378، هو الواضع له. أبو عبد الله محمد بن عمران المرزباني الخراساني، وله كتاب باسم المفصل في البيان والفصاحة. قال عنه ابن النديم صاحب الفهرست اللي هو من أبناء العامة نحو 300 ورقة. هذا الكتاب المفصل في البيان والفصاحة تقريبا 300 صفحة أو ورقة. يقول ابن أبي الحديد المعتزلي كان أمير المؤمنين عليه السلام مشرع الفصاحة وموردها ومنشأ البلاغة ومولدها، ومنه عليه السلام ظهر مكنونها وعنه أخذت قوانينها كما في شرحه للنهج الجزء الأول صفحة 45. إذا كان هذا أمير المؤمنين فبالتالي هؤلاء العلماء استلهموا من أمير المؤمنين ووضعوا علم المعاني. فواضعه أبو عبد الله محمد ابن عمران ابن موسى المرزباني الخراساني البغدادي المتوفى سنة 378 هجري. المصنف يقول له أن الواضع هو عبد القاهر. الأمر الخامس والأخير، من أين يمكن أن يستمد كتاب المفصل في البيان والفصاحة؟ خامسا، من أين يؤخذ هذا العلم علم المعاني؟ موارده 3، من القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف وكلام العرب. بعد ذلك يقول المصنف اعلم، هذه نقراها قراءة لأن اللي هي البقية فروع الجملة، هذا بسيطة إن شاء الله نقراها المقدار. قال علم المعاني: أولا، علم المعاني أصول وقواعد ممنوع من الصرف، يعرف بها كيفية مطابقة الكلام لمقتضى الحال بحيث يكون وفق الغرض الذي سيق له. وهذا قريب جدا أو لعله مقتبس من تعريف القزويني، خطيب القزويني هكذا عرف علم المعاني. ثانيا، وموضوعه اللفظ العربي من حيث إفادته المعاني الثواني. لاحظوا الهامش الثالث يقول أي والمعاني الأول ما يفهم من اللفظ بحسب التركيب مباشرة، يعني وهو أصل المعنى مع زيادة الخصوصيات باعتبار معاني الكلام. أولا المعنى الوضعي اللي هو بأصل الوضع، وثانيا سياقي يفهم من السياق اللي هو الثانوي وهو ما دل عليه حال المتكلم. لذلك قال وهو أصل المعنى مع زيادة الخصوصيات من التعريف والتنكير. قال بعض أهل المعاني الكلام الذي يوصف بالبلاغة هو الذي يدل بلفظه على معناه اللغوي أو العرفي أو الشرعي، ثم تجد لذلك المعنى دلالة ثانية على المعنى المقصود الذي يريد المتكلم إثباته أو نفيه. فهناك ألفاظ ومعاني أول ومعاني ثواني، فالمعاني الأول هي مدلولات التراكيب والألفاظ التي تسمى في علم النحو أصل المعنى، والمعاني الثواني الأغراض التي سيق لها الكلام. ولذا قيل مقتضى الحال هو المعنى الثانوي كرد الإنكار ودفع الشك. هذا راح يجي إن شاء الله تفصيله. يعني في بعض الأحيان تتكلم مع شخص مثلا تقول إن زيدا قائم، المعنى الأول قيام زيد، لكن المعنى الثاني التأكيد، وفقط الإخبار التأكيد إن خف منكر. هذا لو ما منكر أنت ما أكدت، قلت له قام زيد، زيد قائم، بس حينما قلت إن زيدا قائمون المعنى الظاهري الأولي هو قيام زيد، المعنى الثانوي هو رد الإنكار. هذا اللي أمامك اللي جاي يسولف وياه منكر لقيام زيد، فأنت أكدت الكلام قلت إن زيدا، مرة تحتاج إلى أنه ها هذا إذا كان متردد، مرة منكر، شو تقول؟ تقول إن زيدا قال، مرة في أشد الإنكار تقول والله إن زيدا لقائم، أو قائم والله، مرة رابعة والله إن زيدا لقائم. هذا بلحاظ المخاطب، حال إنكاره وعدم إنكاره وتردده وخالي الذهن، وهكذا كما سيأتي إن شاء الله. قال وموضوعه اللفظ العربي من حيث إفادته المعاني الثواني التي هي الأغراض المقصودة للمتكلم من جعل الكلام مشتملا على تلك اللطائف والخصوصيات التي بها يطابق أي الكلام مقتضى الحال، وعرفنا مقتضى الحال فيما مضى. ثالثا وفائدته، خلوا أليف باعتبار أليف وباء صاير خطأ مطبعي، أليف ماكو، أليف إعجاز القرآن من جهة ما خصه الله تبارك وتعالى به من جودة السبك وحسن الوصف وبراعة التراكيب ولطف الإيجاز، اللي بين سابقا الإيجاز والإطناب، وقلت سيأتي الإيجاز هو أن تكون الألفاظ أقل من المعاني، وما اشتمل عليه من سهولة التركيب وجزالة كلماته يعني وضوحه وعذوبة ألفاظه وسلامتها إلى غير ذلك من محاسنه التي أقعدت العرب عن مناهضته ومجاراته وحارت عقولهم أمام فصاحته وبلغه، مع أنهم هم فصحاء بلغاء لكن عجزوا أمام القرآن الكريم، مع أن القرآن بلغتهم لكن إعجازه وبلاغته وفصاحته عجزوا عن الإتيان بمثله. باء والوقوف على إسرار البلاغة والفصاحة في منثور كلام العرب ومنظومه، المنثور يعني الشعر، المنظوم يعني الكلام غير الشعر. كي فارز منقوطة، كي تحتذي حذوه وتنسج على منواله، يعني انت اذا طلعت على كلام العرب بعد تكون تأتي بكلام على غراره وتفرق بين جيد الكلام الرديئة، هاي اللي جعلناها احنا شنو جعلناها دال اللي هو رابعة. قلت جيم فهم دقائق معاني الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وآل البيت عليه السلام. رابعا واضعه الشيخ عبد القاهر الجرجاني اللي هو أبو بكر بن عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني المتوفى سنة 471 هجري. لا على الكتاب، إذا إحنا والامتحان يعني على الكتاب، لكن هذا حتى يعلم أنه سبق الإمامية في التصنيف في هذه المجالات. زين. خامسا واستمداده من الكتاب الشريف أولا والحديث النبوي ثانيا وكلام العرب ثالثا، من ضمن كلام العرب كلام الأئمة سلام الله عليهم. واعلم لأن القرآن الكريم في بداية نزوله، في بداية نزول القرآن الكريم ما كان القرآن الكريم ثابت عند العرب، يعني عند المشركين العرب بشكل عام، بعد القرآن ما صاير مصدر يؤخذ من عنده، الآن هم في طور إثباته أنه فعلا موافق لفصاحتهم وبلاغتهم لو لا. بعد أن أصبح القرآن، هذا اللي يتقدم بالنحو، بعد أن أصبح القرآن الكريم ثابتا وأساسا وموافق للغة العربية بكل تفاصيله، إلى أن أصبح القرآن مصدر ومرجع يؤخذ من عنده. أي والقرآن متى نزل؟ أي بالتالي هنا يستمد من القرآن، يؤخذ من القرآن واستمداده من الكتاب. أي فبالتالي كتابة البلاغة بوقت متأخر عن نزول القرآن، فنزول القرآن متقدم ومتأخر، بعد أن أصبح القرآن مصدرا يرجع إليه وآمنوا بالعرب، يعني أنه هذا فعلا موافق العربية والفصاحة بلاغتهم، بدأوا يأخذون من عند النحو ويأخذون من عند كذا، جعل مصدر في هذا المجال. واعلم أن المعاني جمع معنى. الآن المصنف راح يرجع عود على بدء، راح يرجع يبين لنا المعاني، مو قالوا علم المعاني هناك فقط، قال علم المعاني يعرفه مباشرة، الآن راح يرجع يعرف علم المعاني لغة ويعرف علم المعاني اصطلاحا ويبين أركان الجملة. من إيش تتكون الجملة؟ يعني من المسند والمسند إليه، ويبين فروع الجملة. لكن قبل الولوج فيها، حينما يقال اعلم، لماذا يقال اعلم ولا احسنت، ولا يقال مثلا اعرف او افهم او اقرا؟ مره سابقه، لا، احنا والجواهر قالوا اعلم خطاب عام بكلمه التنبيه، ومن عاده العاقل أن ينبه المخاطب أولا ثم يخاطبه. لماذا؟ لمظنة أن يكون المخاطب غافل، فقل اعلم، أنت من تنتبه أتكلم، حتى لا يكون المخاطب غافل والمتكلم يتكلم. أحسن، هذا أول. لم يقل اعرف، لماذا؟ لأن استعمال العلم في الكليات والمعرفة في الجزئيات، وإحنا في كلامنا في من؟ في كليات. هذا على قول من يرى أن العلم في الكليات والمعرفة في الجزئيات، لأن هناك خلاف. ولم يقل افهم، لأن استعمال الفهم يكون الكلام سابق ذكره ليفهم المخاطب مضمونه، احنا ما عندنا كلام سابق. ولم يقل اقرأ، لأن القراءة دالة على مجرد التلاوة من دون العلم، بخلاف العلم أنه قراءة مع فهم. قال اعلم، واعلم أن المعاني جمع معنى، وهي في اللغة أي المعاني المقصود، وفي اصطلاح البيانيين يعني أهل البلاغة، هو التعبير باللفظ عما يتصوره الذهن أو الصورة الذهنية من حيث تقصد من اللفظ. وهو الآن، هذه أركان الجملة في علم المعاني. وهو يتركب، يعني علم المعاني، من شيئين مسندين، ويسمى محكوما به أو يسمى مخبرا به، ومسند إليه ويسمى محكوما عليه أو مخبرا عنه. وأما النسبة التي بينهما فتدعى إسنادان أو حكمان أو راح يجي. أحسنت، هذا تقدم عندنا وين؟ في النحو، في المبتدأ والخبر، هذا راح يجي بينه. وأما النسبة التي بينهما فتدعى إسنادا، وقد تسمى حكما أو تسمى إخبارا. وما هذه؟ وما الآن راح يبين فروع الجملة. وما زاد على ذلك غير المضاف إليه والصلة فهو قيدون. في الهامش الأول يقول أي وما زاد على ذلك من مفعول وحال وتمييز ونحوها فهو قيد زائد على تكوينها، على تكوين من؟ الجملة. لأن الجملة من تتكون؟ مبتدا وخبر. الحال والتمييز والمفعول كلها زوائد، إلا صلة الموصول والمضاف إليه. واعلم أن الجمل ليست في مستوى واحد عند أهل المعاني، بل منها جمل رئيسية وجمل غير رئيسية. والأولى أي الجمل الرئيسية هي المستقلة التي لم تكن قيدا في غيرها، والثانية ما كانت قيدا اعتباريا في غيرها وليست مستقلة بنفسها. والقيود هي أدوات الشرط والنفي، راح تجي هاي كلها إن شاء الله، والتوابع والمفاعيل والحال والتمييز، وكان وأخواته وإن وأخواته وظن وأخواته، كما سيأتي إن شاء الله تعالى تفصيلها كلها. هذه اللي هو متعلقات الفعل، هذا يجينا فصل خاص ب أو مبحث كامل بمتعلقات الفعل، سيأتي إن شاء الله تعالى في لعله في نهاية علم المعاني في المبحث أو في الإطلاق لعله والتقييد يشير لها هناك تماما هذه الأمور. قال وما زاد على ذلك غير المضاف إليه والصلة فهو قيد. ليش خرج ذني المضاف إليه والصلة؟ قالوا لأن دورهما المضاف إليه والصلة توضيح المسند والمسند إليه. حال كون أحدهما اسما موصولا، إذا كان أحدهما اسم موصول فش نحتاج؟ نحتاج نوضح. فذني المضاف والصلة دورهما توضيح المسند والمسند إليه، حال كون أحدهما يعني إما المسند وإما المسند إليه اسم الموصول، لأن اسم الموصول في نوع من الإبهام يحتاج إلى ما يوضحه. فإذا فروع الجملة ذني، والفروع يمكن أن تخلو منه الجملة طبيعي جدا بخلاف الأركان. والإسناد انضمام، الآن ما هو معنى الإسناد؟ انضمام كلمة المسند إلى أخرى اللي هي المسند إليه على وجه يفيد الحكم بإحداهما على الأخرى ثبوتا أو نفيا. ثبوتا نحو الله واحد، أثبتنا الواحدية لله سبحانه وتعالى. لا شريك له، نفينا الشرك عن الله سبحانه وتعالى. بالضبط الموضوع المحمول في المنطق. الآن اللي بينهما النسبة، اللي سماها هنا إسناد، سماها حكم، سماها إخبار. الآن ما هي مواطن المسند وما هي مواطن المسند إليه؟ هذا نقرأها قراءة فقط. قال والمسند هو أولا خبر المبتدأ، يعني المبتدأ إيش يصير؟ مسند إليه، والخبر أسندناه إلى المبتدأ، فالخبر مسند والمبتدأ مسند إليه. يعني الخبر شو يصير؟ يصير الخبر مخبر به محكوم به، والمبتدأ مخبر عنه محكوم عليه مسند إليه. كلها تعابير واحدة، أيهما تشوفه أجمل وأنسب وأقرب إلى الذهن؟ ماكو. لا، الإسناد هو إسناد الخبر إلى المبتدأ. يعني أنت أقول زيد قائم، أسندت القيام إلى زيد، مو أسندت زيد إلى القيام. والمسند أولا خبر المبتدأ نحو قادر، من قولك الله قادر، فالله لفظ الجلالة مسند إليه. ماذا أسندنا إليه؟ ماذا أخبرنا عنه؟ ماذا حكمنا عليه؟ بأنه قادر. يقول الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام: الغيبة حرام على كل مسلم، إلى أن يقول: وتأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، كما في البحار جزء 72 صفحة 257. فهنا الغيبة مسند إليه، حرام مسند، أسندنا الحرمة إلى الغيبة. ثانيا والفعل التام نحو حضر، من قولك حضر الأمير، فأسندنا الحضور لمن؟ ومو بالضرورة دائما يجي المسند إليه يجي بعد المسند، يمكن أنه يتقدم يتأخر. لاحظوا الآن حضر الأمير، تقدم المسند وتأخر المسند إليه، كما في قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون، كما في سورة المؤمنين آية واحد من الآية واحد، قد أفلح المؤمنون، أسندنا الفلاح وهو الفعل التام لمن؟ إلى المؤمنين. فالفلاح أفلح مسند، المؤمنون مسند إليه. وثالثا واسم الفعل نحو هيهات بمعنى بعد، اسم فعل ماضي، ووي بمعنى أتعجب اللي هي اسم فعل مضارع، وآمين بمعنى استجب اللي هي اسم فعل أمر، كما في قوله تعالى: هيهات هيهات لما توعدون، كما في سورة المؤمنين أو المؤمنون على الحكاية 36. رابعا والمبتدأ الوصف المستغني عن الخبر بمرفوع، هذا والمر علينا بقطر الندى في باب المبتدأ والخبر، أن في بعض الأحيان أنه المبتدأ يستغني عن الخبر. أحسنت، إذا كان من المشتقات فالفاعل فاعل هذا المشتق يسد مسد الخبر. قال نحو عارف، من قولك أعارف أخوك قدر الإنصاف، عارف اسم فاعل وأخوك فاعل لاسم الفاعل، فعارف المسند أخوك المسند إليه وهو فاعل سد مسد
خبر.
وكقول تعالى أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، كما في سورة مريم آية 46. راغب، راغب مسند لأنه مبتدأ مستغني عن خبره بمرفوعه. خامسا وأخبار النواسخ. النواسخ كانوا خواته وإنه خواته، يكون اسمها مسند إليه وخبرها المسند. قال وأخبار النواسخ كان ونظائرها وإن ونظائرها، مثلا كما في قوله تعالى وأصبح فؤاد أم موسى فارغا. فأصبح فؤاد أم موسى شبيه فارغا، هذا فارغ مسند. فؤاد أم موسى المسند إليه، أسندنا إليه الفراغ، كما في سورة القصص آية 10. ستة والمفعول الثاني لظن وأخواتها، كما في قوله تعالى وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. تحسبهم أيقاظا، فأيقاظ مسند، لمن أسندنا إلهم إلى هؤلاء، كما في سورة الكهف آية 18. أي أحسنت باعتبار هم يرجع يكون أصل خبر للمبتدأ، فهي هذه اللي تأخذ مفعولين أصل ما مبتدأ وخبر وليس أصل ما مبتدأ وخبر اللي تقدم بالنحو. سابعا والمفعول الثالث لأرى وأخواتها، نحو أعلمت سعدا سعيدا فاضلا. كم مفعول خذت؟ ثلاثة. فهو المفعول الثالث أعلمت سعدا المفعول الأول، سعيدا المفعول الثاني، فاضلة المفعول الثالث. ففاضل هي المسند، وسعد اللي هو يكون مسند إليه، كما في قول الإمام الحسين عليه السلام صبرا بني الكرام. صبرا اللي هو، وإن كان صبرا يجينا بالموضوع بعد هذا، مو من المفعول يعني المفعول ثالث.